بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قال: باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى ابن أنس أنه قال: أو آوى محدثا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال رحمه الله: باب إثم من آوى محدثا. قال: رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا باب في بيان حكم من آوى محدثا. وقد مر معنا الكلام على الإحداث في الدين، وإنما مراد المصنف هنا في من آوى محدثا، الكلام على من آوى محدثا. والحديث حديث الباب دليل على أن من آوى أهل المعاصي والبدع فإنه شريك في الإثم، وأن ذلك قد يكون متضمنا الرضا بصنيع ذلك المحدث، أنه قد يكون متضمنا الرضا بصنيع ذلك المحدث، والذي عليه أئمة الإسلام وعلماء الإسلام هو نبذ أهل البدع وأهل الإحداث في الدين ومفارقتهم ومباينتهم والتحذير منهم، وهذا فرض لازم يكون به صيانة للبلاد والعباد، وهذا حق لازم في الأعناق، وهو مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل من ملك الله سبحانه وتعالى في عنقه أداء شيء من سياسة الناس وأحوالهم، وولاة الأمر يراعون في ذلك المصالح والنظر فيها، وهو واجب عليهم كما أسلفنا أن يقوموا بهذا الواجب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى صيانة للعباد وصيانة للبلاد. ومن تأمل في أحوال كثير من الأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى، فإن مما يظهر أن ترك أهل الفساد وأهل الضلال والغواية ينشرون فسادهم أن ذلك من أعظم أسباب فساد الدول وفساد البلاد وخرابها وانتشار الضلالة فيها، وهذا مما يضعف ممالك الحكم ويضعف قيام أهل العلم بما أوجبه الله سبحانه وتعالى من تعليم الناس وتبصيرهم بشؤون دينهم، ويجعل ذلك أضعافا من جهة ما يحتاج إليه إلى البيان والإيضاح، فإن أهل البدع وأهل الأهواء ساعون وماضون في التلبيس على الناس دينهم، والتلبيس على الناس ما قد ثبت لديهم من دين الحق واعتقاد الصدق، سواء كان ذلك في الله سبحانه وتعالى أو في أنبيائه ورسله وكتبه وملائكته أو فيما هو غير ذلك، كما هو الحال في اعتقاد الناس في ولاة أمرهم ولزوم السمع والطاعة لهم وغير ذلك. وموضع الشاهد من الحديث هو في قوله: فأخبرني موسى ابن أنس أنه قال أو آوى محدثا. وعادة البخاري رحمه الله تعالى أنه لا يكرر الحديث إلا لفائدة إما في الإسناد أو فائدة في المتن، وهذا منها والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه. فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة سمعت الأعمش قال: سألت أبا وائل: هل شهدت صفين؟ قال: نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول: حا. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا.
نعم، إلى أمر يفضعنا
إلى أمر يفضعنا إلا أسهلن إلا أسهلن بنا.
نعم، إلا أسهلن بنا
إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئست صفين.
صفون. قال رحمه الله: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. أي هذا باب في بيان أسباب ذم الرأي وتكلف القياس. والرأي المراد به القول في المسألة دون مستند من الشرع. الرأي هو القول في المسألة دون مستند من الشرع. والقياس هو الحكم على فرع بمثل حكم الأصل، لعلة جامعة بينهما، قال: ولا تقف لا تقل. وفيه قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقل ما ليس لك به علم، في تفسير الآية. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الرأي أيها الأحبة إنما يذم إذا لم يكن له مستند شرعي أو كان يخالف حكما شرعيا. الرأي إنما يذم إذا لم يكن له مستند شرعي أو كان يخالف حكما شرعيا، فليس ذم الرأي ذم لمطلق الاجتهاد، فإن الاجتهاد محمود إذا كان ثم نص في المسألة أو كان النص محتاجا إلى بيان مناط الاستدلال منه أو كان النص محتاجا إلى بيان مناط الاستدلال منه. وهذا هو معنى قول سهل بن سعد رضي الله عنه أو سهل بن حنيف رضي الله عنه وهو مروي عن عمر: اتهم الرأي على الدين. والرأي كما أسلفنا ليس بمذموم في كل أحواله، بل إنما يكون مذموما إذا كان على غير مستند شرعي أو كان يخالف حكما شرعيا أو نصا شرعيا. لذلك كان يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: خذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، خذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. والقياس المذموم، القياس المذموم هو الذي لا يكون على أصل من الكتاب والسنة، القياس المذموم هو الذي لا يكون على أصل من الكتاب والسنة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن القياس الصحيح: أرأيت لو كان عليه دين فقضيتيه عنه أكان يجزيه؟ أو أرأيت لو كان عليه دين فقضيته عنه أكان يجزيه؟ قال الرجل: نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: فاحجج عن أبيك. وهذا لفظ أحمد. ذكر رحمه الله تعالى أحاديث تحت هذا الباب، ومنها حديث أو ما جاء عن عروة رحمه الله أنه قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وهو موضع الشاهد من هذا الحديث، فإن وجه مطابقته أن أهل العلم إنما يفتون بالكتاب والسنة، ومستندهم في الإفتاء كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البقية الباقية بعد قبض العلماء هم الجهال، وكان الجهال يفتون بغير علم ولا كتاب ولا سنة، فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وما أكثر هذا الضرب من الناس في مثل هذه الأعصار المتأخرة الذين يفتون الناس برأيهم ويجعلون الآراء والعقول حكما على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الشرعية عند أهل السنة أن نصوص الكتاب والسنة حاكمة لا محكومة، أن نصوص الكتاب والسنة حاكمة لا محكومة، فهي مصدر للحكم على غيرها، ومن ذلك العقول. وأهل السنة توسطوا بين فرق أهل الكلام، في إعمال العقل في نصوص الكتاب والسنة، فلا هم ألغوا العقل واستعماله، ولا هم جعلوا العقل حاكما على نصوص الكتاب والسنة، بل جعلوا العقل يفهم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفهم به مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وترى كثير من الناس اليوم يأتي إلى بعض الشبه التي عفى عليها الزمن ويريد إحياءها في الناس، وقد بين أئمة الإسلام والسنة أن هذه الشبه واهية في نقض كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو فهم كتاب الله تعالى أو فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحال هؤلاء كحال من أراد أن يناطح جبلا فأوهى ذلك القرن ورد خائبا، والله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين محفوظا ببقية من العلماء يجعلهم الله سبحانه وتعالى في كل عصر وفي كل دهر من الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وهذا من حجج أهل السنة على أنه لا بد من وجود قائم بحجة الله سبحانه وتعالى في كل عصر وفي كل حين، لا بد، ولا يخلو عصر من الأعصار من قائم بحجة الله سبحانه وتعالى على خلقه، ولا يمكن أن يذهب الإنسان بفهم العلماء ليأتي بفهم جديد دون أن يكون أن يقيض الله سبحانه وتعالى ناطقا بالحق يرد ذلك الباطل ويبطله من جذوره وأصوله حتى يعود الحق على ما عهد صافيا نقيا ظاهرا فيه سلامة أديان الناس وسلامة العباد والبلاد. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما جاء عن أبي وائل عن سهل بن حنيف، وفيه قوله: اتهم الرأي على الدين، وهو موضع الشاهد من الحديث، وهو دلالة على ما سبق من أن نصوص الكتاب والسنة حاكمة لا محكومة. ومثله قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال: لو كان دين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، كما في سنن أبي داود وغيره. وقوله: ولقد رأيتني يوم أبي جندل، وهي قصة معلومة في قصة رد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل بعد صلح الحديبية أو في سنة صلح الحديبية، وكان أول من رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين رضي الله عنه. قال: ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا، العاتق هو ما بين المنكب والعنق، إلى أمر يفضعنا، أي أمر فظيع، إلا أسهلن بنا، يعني صار سهلا علينا. وهذا هو حال من دار مع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن دار مع الكتاب والسنة فلا شك ولا ريب أن تكون عاقبة اتباعه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا سهلا يسيرا، وعاقبته محمودة. ثم نعم، هذا حديث الباب، تفضل الله يحفظك.
قال رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، أو لم أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس، لقوله تعالى بما أراك الله. وقال ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت فقلت يا رسول الله. وربما قال سفيان فقلت أي رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي؟ قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
نعم. قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتكلم بما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه من الوحي. قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال سبحانه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء تفسيرها عن سلف هذه الأمة، وهي وحي من الله سبحانه وتعالى كما جاء في صريح الآية أنها منزلة من عند الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه بالقرآن وكان يوحى إليه بالسنة، فسكوته صلى الله عليه وسلم في القضايا ليجيب عما يسأل عنه إنما هو في انتظار نزول الوحي بحكم تلك القضية أو تلك المسألة. وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من عند الله سبحانه، على أن أهل العلم قد اختلفوا هل يفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه واجتهاده أم كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى. والصواب أن كل ما أفتى به صلوات الله وسلامه عليه هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى وهو حق، ولا يعكر على ذلك وجود بعض القضايا التي فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فنزل الوحي بتصويب العمل فيها، كما في قوله سبحانه عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يصنع ما يصنعه البشر، لكن لا يمكن أن يصنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو يقول شيئا ولا يكون ثمة وحي يصوب أمرا صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صنيعه فيه على ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم به وما قاله من أحكام هي أحكام الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى بما أراك الله. فالله سبحانه وتعالى علم رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة. قال المصنف ولم يقل برأي ولا بقياس، فالمصنف رحمه الله تعالى يرجح أن كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علم عن الله عز وجل. قال: وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. الآية: يسألونك عن الروح. ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه كيف أقضي في مالي، قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى نزلت آية الميراث ولم يفتي النبي صلى الله عليه وسلم برأي. وقول المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة فيقول لا أدري، وردت أحاديث فيها مقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري، ولم أقف على شيء صحيح في ذلك الله أعلم. وذلك تعقب بعض أهل العلم البخاري رحمه الله تعالى في قوله فيقول لا أدري، فإنه يعني كثير من أهل العلم لم يجد حديثا صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يقول لا أدري، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، اثنين. قال: فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين.
نعم. قال: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. وهذا الباب تبع أو ما فيه من الحكم مما أسلفنا ذكره في الباب السابق من أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتي بما علمه الله سبحانه وتعالى وليس يفتي صلوات الله وسلامه عليه برأيه. وفي الحديث في حديث أبي سعيد حديث الباب فيه أن المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو اثنين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلاثة حجابا من النار، فالمرأة قالت: أو اثنين. قال: فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين. وهو موضع الشاهد من الحديث، وهو موضع الشاهد من الحديث، أن المرأة عادت على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، وكان الحكم في أوله ثلاثة هم الحجاب من النار، فلما سألت المرأة عن الاثنين فجاء الحكم بوحي الله سبحانه وتعالى بالاثنين كالثلاثة في أن يكونوا حجابا من النار. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال: حدثنا إسماعيل وقال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد قال: سمعت معاوية بن سفيان يخطب.
نعم. معاوية بن أبي سفيان.
معاوية ابن أبي سفيان يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. الطائفة هم الجماعة من الناس، وقوله من أمتي هم أمة الإجابة، وقول المصنف ظاهرين هو الظهور في العلم والظهور في العمل والظهور في الاعتقاد، ظهور في العلم وفي العمل وفي الاعتقاد، لذا قال وهم أهل العلم. وذكر تحت ذلك حديثين: حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وحديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. ففي الأول: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، وهو من الحجج كما أسلفنا على أن أهل السنة يحتجون بأنه ما من عصر من الأعصار إلا وفيه قائم بحجة الله سبحانه وتعالى على الخلق، يؤدي تلك الحجة إلى الناس ويوضحها لهم ويذب عن دين الله سبحانه وتعالى، هذا لا بد منه. وكما قلنا سابقا، الدين إنما يحتاج إلى من يقوم بما فيه من الحق ويبلغه، وإلا فهو ليس بحاجة إلى زيادة أو نقص فيه، بل هو بحاجة إلى من يقوم بالحق الذي فيه. الله سبحانه وتعالى يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والحق إذا لم يكن ثمة قائم به فكيف يدمغ الباطل، أن يضرب على دماغه، إلا بمن يقوم بحجة الله سبحانه وتعالى على خلقه. وكثير من الناس يغفل قضية القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به من إظهار الحق وتعليم الناس وتبصيرهم بدينهم وما يترتب على ذلك من صيانة الأديان وصيانة البلاد وحفظ الأعراض والأموال والدماء. وكثير من الخلق إنما يعتمد على ما قد يكون من بعض أهل العلم من بيان الحق ونصرته وتوضيحه، وإنما تكون الحاجة متفاوتة بحسب تفاوت الناس وتفاوت ظهور الحق أو ظهور الباطل في البلدان. فقد تكون الحاجة قائمة بالواحد في موضع، ولكنها لا تكون قائمة بمثله في موضع آخر، بل تكون الحاجة إلى أكثر من ذلك، بل إلى من هو أعلم من ذلك. ولا يستهين الإنسان ويستقل بما قد يقدمه من الخير في سبيل رفعة دين الله سبحانه وتعالى، قليل قد تقدمه، كثير قد تلاقيه يوم تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأن تبحث عن صغائر الحسنات التي قد تكون يثقل بها ميزانك بين يدي الله سبحانه وتعالى ويرجح بها الميزان، فلا تستقل بخير تقدم ونصيحة يعني تقدمها إلى من يحتاج إليها، أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذب عن عرض أخيك أو نحو ذلك من الأعمال التي قد يبقى لها أثر عظيم، وقد تكون كثير من تلك الآثار لا تشاهد في وقتها وفي حينها، ولكن الله سبحانه وتعالى يبقي لها أثرا ولو بعد حين. ذكر كذلك رحمه الله تعالى حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهو موضع الشاهد، وكذلك في قوله: ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما. فهذان أمران مهمان، الأول الفقه في الدين، والثاني بيان أن استقامة هذه الأمة على أمر الله سبحانه وتعالى بوجود تلك الطائفة القائمة بالحق لله سبحانه وتعالى ونصيحة لدينه ولخلقه سبحانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: عمرو، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون أو أيسر.
قال: باب قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعا. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب أن الله سبحانه وتعالى قد جعل من سنته وجود الاختلاف ووجود التفرق، وأنه لازم حتى في هذه الأمة لابد من وجود الاختلاف، وهذا مرئي لا يمكن أن ينكر إلا لمؤمن مكابر. قال: أو يلبسكم شيعا. الشيع هي الفرق، وذكر فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. قال: فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون وأيسر. أي: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فهاتان أيسر من نزول العذاب من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، على أن الله سبحانه وتعالى قادر على بعث العذاب من فوقنا أو من تحت أرجلنا سبحانه. والله سبحانه وتعالى جعل وجود التفرق ووجود الاختلاف ووجود إذاقة البأس من بعض المسلمين لبعض قائما موجودا إلى قيام الساعة، وهذا الاختلاف والتفرق لا شك أنه مذموم، والله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما جاء الاختلاف في موضع من القرآن إلا جاء مذموما، وما جاء الاجتماع إلا جاء محمودا، فالاجتماع محمود والتفرق مذموم. ومنه تعلم خطأ القائل أن اختلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، بل الخلاف شر، والله سبحانه وتعالى قد أورد التفرق على سبيل الذم في هذه الآية. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق، فإنه جامع للناس على الخير، وكل ما كان مفرقا للناس عن الخير فهو ليس من دين الله عز وجل ولا من مقصود هذه الشريعة، بل مقصود الشريعة جمع الناس واجتماعهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يقال إن الاجتماع محمود على كل حال دون النظر إلى ما يجتمع عليه، فإنما يكون الاجتماع محمودا على الحق، على الكتاب، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الاجتماع على المحدثات، على الضلالات، على الأهواء، على الآراء، على ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك مذموم، لا يكون محمودا بحال، لا يكون محمودا بحال. ولا يدخل في ذلك ما يقع من اجتهاد الفقهاء واختلافهم في الأحكام، فإن هذا اجتهاد مبني على أسس شرعية قال القائل فيها بقول، وقال الآخر بقول آخر، فهذا قائم على أسس شرعية، فهذا لا يدخل في التفرق المذموم، وإن كان اجتماع الأقوال وائتلافها خير من كثرتها، واجتماع أقوال العلماء خير من كثرة الأقوال في المسألة الواحدة. نعم.
قال رحمه الله: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. قال حدثنا أصبغ بن
قد بين النبي هكذا
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما،
الصواب وقد بين الله، وقد بين الله حكمهما ليفهم السائل.
وقد بين الله حكمهما ليفهم السائل. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال: فقد الذي له فإن الله أحق بالوفاء.
نعم. هذا الباب هو في بيان القياس، وقد مر معنا الكلام على القياس، فقوله باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين هو الحكم على الفرع بحكم الأصل، وقوله أصلا معلوما أن مراده بذلك الشيء المعلوم الذي يرده إلى غيره ليوضحه. ونصوص الكتاب والسنة منها ما هو محكم ليس بحاجة إلى بيان، ومنها ما هو داخل في المتشابه الذي هو بحاجة إلى بيان. موضع الشاهد من الحديث الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. فموضع الشاهد من ذكر الحديث اختلاف الألوان بين الإبل. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد مر الكلام عليه والإشارة إليه. نعم، تفضل. الله
قال رحمه الله: باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. قال: حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا. فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة. فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. فخرجت فوجدت محمد ابن مسلم ابن مسلمة، فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيه غرة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة.
نعم. قال: باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى. أراد المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة دقيقة وسبقت الإشارة إليها في الحقيقة، وهي أن الاجتهاد إنما يكون بما أنزل الله تعالى، أن الاجتهاد إنما يكون بما أنزل الله تعالى، فلا يكون الاجتهاد بمحض الرأي ومحض التفكر، بل لا بد أن يكون الاجتهاد بمحض ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ذلك استدل به أو له بقوله سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فالواجب على الإنسان الحكم بما أنزل الله عز وجل وما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها، والحكمة هي السنة. قال: لا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. وإذا كان الخلفاء يشاورون أهل العلم ولا يستقلون برأيهم، فمن كان دونهم من باب الأولى والله أعلم. ذكر في ذلك حديث عبد الله رضي الله عنه قال: لا حسد في اثنتين إلا رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته، أي هلكت هذا المال في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهو موضع الشاهد من الحديث من أن الله سبحانه وتعالى علمه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقضي بين الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر كذلك حديث المغيرة رضي الله عنه أنه قال: سأل عمر رضي الله عنه عن إملاص المرأة، وعرفه بقوله: هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينها، أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ وهذا موضع الشاهد أن عمر رضي الله عنه سأل في حكم إملاص المرأة وما هي الدية المترتبة على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي هذا باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. والسنن بفتح السين والنون هي الطريقة، وأما بضم السين وفتح النون جمع سنة، وقد يراد بها ما جاء ما كان متعلقا بالدين، والأول وأظهر وهو السنن. قوله لتتبعن فيه توكيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنون المؤكدة أقوى من المشددة عفوا أقوى من المخففة في التوكيد. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حذر أمته من التشبه بالأمم السابقة، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخالف أفعالهم تعبدا لله سبحانه وتعالى، فمن ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. انتبه، قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وهذا القول وهذه المقالة من اليهود دليل على أن هذا الأمر كان ظاهرا من النبي صلى الله عليه وسلم، واضحا لهم ليس فقط في أهل الإسلام، بل حتى كان ظاهرا في اليهود، كانوا يلاحظونه في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، الآية. فقوله سبحانه: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، فنهى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة وأهل الإيمان أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، وهم اليهود والنصارى. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر أمته بما أمر الله سبحانه وتعالى به من مخالفة الأمم السابقة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا باليهود والنصارى. وقال صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود والنصارى. وقال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين. فكل ذلك هو مما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله تعالى وسنة من كتاب الله عز وجل ووحيه الذي أوحاه إليه. فمخالفة ما عليه الأمم السابقة من الشعائر التي هي علامة لهم هو أمر مقصود مطلوب، ولا يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تؤتى له مثلا بالثياب فيلبسها صلوات الله وسلامه عليه، كما أتي بثياب من اليمن وكان أهلها في ذلك الوقت من النصارى، لبس النبي صلى الله عليه وسلم تلك الثياب وكانت تؤتى له كذلك من نجران وكان يلبسها صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس من التشبه، وإنما يكون الضابط للتشبه فيما هو من شعارهم، فيما هو من شعارهم، فهذا لا يجوز التشبه فيه بهم. وأما ما لم يكن شعارا لهم فلا حرج من موافقتهم فيه. لذلك ترى بعض الجهلة يقول مثلا: كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم؟ هل نستطيع أن نستغني عن السيارات، عن الطائرات، عن كذا عن كذا؟ هذا ليس له علاقة بالشعائر التي هي علامة على هذه الأمم، فهذا هو المنهي عنه. في الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وموضع الشاهد فيه: حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، هو موضع الشاهد من الحديث، ووجه مطابقته للترجمة ظاهر. وفي الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهو موضع الشاهد من الحديث، وأكده في قوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. في الحديث الأول ذكر فارس والروم، وفي الحديث الثاني ذكر اليهود والنصارى. فذكر فارس والروم أنهم كانوا إذ ذاك أكبر ملوك الأرض وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا. وذكر اليهود والنصارى في الحديث الثاني تبع للحديث الأول، لأن الروم كانوا نصارى وفارس فيهم يهود، وكذلك أن غالب الأمم والبلاد في ذلك الوقت في من عدا أو كانوا تحت فارس والروم، غالب البلاد كانت تحت فارس والروم، فهذا هو سبب ذكر اليهود والنصارى وذكر فارس والروم، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، الآية. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وربما قال سفيان: من دمها، لأنه سن القتل أولا.
نعم. قال: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة. هذا باب في إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة. هذه الترجمة مأخوذة من حديثين: الحديث الأول حديث أبي هريرة عند مسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأما الحديث الثاني فهو عند مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي، وفيه: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قال المصنف لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. واستدل رحمه الله تعالى بهذه الآية والتي توضحها الأحاديث التي ذكرناها، حديث أبي هريرة وحديث جرير بن عبد الله البجلي، وكذلك حديث الباب، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأعظم الأوزار التي يتحملها العبد ما كان فيه شرك بالله عز وجل، ثم ما كان فيه بدعة محدثة، ثم ما كان دونه من المعاصي والذنوب. نعم. قوله في حديث عبد الله بن مسعود: تقتل ظلما أي دون وجه حق، يعني ليس من القصاص أو التعزير من ولي الأمر أو القتال المشروع. وقوله كفل، الكفل هو النصيب. هذا الباب والباب قبله في معنى التحذير من الضلال واجتناب البدع ومحدثات الأمور والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصاع طيبها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف، فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين. أتاه رجل قال: إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم. قلت: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس يجمعون رعاع الناس يغلبون على مجلسك، فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير، فأهمل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال: والله لا أقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخض فقال: بخ أبو هريرة يتمخض في كتان، لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي،
فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عباس قال سئل ابن عباس أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلد فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فإني أكره أن أزكى. قال وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة ائذني لي أن أدفن مع صاحبي فقالت إي والله. قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة وزاد الليث عن يونس وبعد العوالي أربعة أميال أو ثلاث. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيد قال سمعت السائب بن يزيد يقول كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. سمع القاسم بن مالك الجعيد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمر مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله كان في من سابق. قال حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر حا قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة قال: حدثه عن أبيه أن عائشة قالت: كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عباد بن عباد قال: حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة، وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. قال: حدثني أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا بريد عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. قال: حدثنا سعيد بن الربيع قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه حدثه قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وقال هارون بن إسماعيل قال: حدثني علي: عمرة في حجة. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة. قال: سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأهل اليمن يلملم، وذكر العراق فقال: لم يكن عراق يومئذ. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال: حدثنا الفضيل قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له: إنك ببطحاء مباركة.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب وتحته قرابة 20 حديثا، فيه باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار. المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذا التبويب استنباطا جميلا دقيقا جليلا منه رحمه الله تعالى، فالمدينة كما جاء في الحديث الأول في الباب كالكير وهو الفرن الذي يحمى فيه الحديد لينفي الخبث عنه، وهذه المدينة إذا كانت تنفي الخبث من سواء كان من الأشخاص الأعيان أو من الأعمال كل ذلك تنفيه هذه المدينة، فتنفي أهل الفسق وأهل الفجور وأهل البدع وأهل الضلالة، وتنفي أفعال أهل الباطل وأهل الضلالة وأهل البدع، فلا يبقى فيها إلا طيب، فيبقى فيها أهل العلم وأهل الفضل وأهل العبادة وأهل الصلاح، هذا الذي يبقى في المدينة، ولها فضائل اجتمعت لم تجتمع في موضع آخر من بلاد الدنيا، فهذا المكان المبارك إذا كان قد جمع هذه الفضائل في نفي أعيان أهل الباطل وأفعال أهل الباطل وما لها من منزلة عند الله سبحانه وتعالى، ويبقى فيها أهل العلم وأهل العبادة، فمن دقيق ذكر المصنف لذلك أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل التوفيق حليفا لأهل الصلاح وأهل العبادة، وخصوصا إذا ما كانوا في موضع مبارك، موضع فيه صلاح. والمصنف رحمه الله تعالى ظاهر عبارته أن إجماع أهل مكة والمدينة حجة، والإجماع تعريفه اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي، اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. فهل يكون اتفاق أهل مكة وأهل المدينة حجة؟ هو قول لبعض أهل العلم، لكن مراد المصنف رحمه الله تعالى أن اجتماعهم له حظ عظيم من النظر في الترجيح عند الاختلاف بين الأقوال. ففهم أهل مكة والمدينة له حظ من النظر عند اختلاف أهل العلم في أقوالهم. فهذا الاستنباط استنباط دقيق من المصنف رحمه الله تعالى لما في مكة والمدينة من الفضائل والمنازل الجليلة، وذكر تحت هذا الباب عدة مسائل أغلبها في ذكر مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. كم بقي على الباب؟ طيب، إجماع أهل المدينة كما ذكرنا الصواب فيه أنه ليس بحجة، لكنه له حظ عظيم من النظر عند اختلاف الفقهاء. في حديث جابر بن عبد الله السلمي أن أعرابيا بايع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، في قوله أقلني أي أعفني من بيعتي، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها هو موضع الشاهد، قوله ينصع أي يفوح، أي يفوح طيبها، فالمدينة تنفي الخبيث وتبقي الصالح كرامة من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى جعل المدينة مأرز الإيمان، وقد جاء عند مسلم لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها. ذكر بعده حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه فيطير بها كل مطير أو مطير أو مطير أو فيطير أو فيطير، كل هذه قد جاء الضبط بها. والمراد بذلك أي لا يفهموها على وجهها فيتأولوها على خلافها. وقوله رعاع هم الأرذال، الأراذل من الناس، يغلبون على مجلسك أي يكثرون فيه. وقوله فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. هذا موضع الشاهد، في المدينة فيها هي دار الهجرة ودار السنة، وفيها أفاضل أهل العلم. ذكر بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر وعليه ثوبان ممشقان أي مصبوقان بالمشق، وهو الطين الأحمر. قوله بخن بخن كلمة تقال عند الرضا والإعجاب والمدح. قوله لآخر أي أسقط، وموضع الشاهد وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة، وما بين المنبر وحجرة عائشة الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الروضة من رياض الجنة. ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعده وفيه: فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، وهو موضع الشاهد من الحديث، ووجه مطابقته من جهة أن العلم الذي عند دار كثير بن الصلت هو موضع مصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العيد. وكثير بن الصلت هو ابن معد كرب الكندي، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وداره بنيت بعد عهد النبوة. ذكر بعده حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. ووجه الشاهد فيه من جهة أن قباء من مشاهد المدينة. ذكر بعده حديث عائشة أنها قالت لعبد الله بن الزبير: ادفني مع صواحبي، أي مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في البقيع، ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى. وهذا من تواضعها رضي الله عنها، وهي حقيقة بأن تزكى. ذكر بعده وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة: ائذني لي أن أدفن مع صاحبي، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. قالت وكان أو قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أؤثرهم بأحد أبدا، أن ما كانت تؤثر أحد بالدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الذي هو أبوها. ذكر بعده حديث أنس رضي الله عنه قال: فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، فالعوالي من مشاهد المدينة، وإن كانت تبعد في ذلك الوقت عن يعني هي في أطراف المدينة بحوالي 4 أميال أو 3 كما قال يونس كما في خاتمة الحديث. ذكر بعده حديث السائب بن يزيد كان يقول: كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم. وهو موضع الشاهد أن أهل المدينة كانوا يجتمعون أو اجتمعوا على صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال إلى يومنا هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم موجود متوارث بين أهل المدينة، ما زال إلى اليوم موجود في المدينة. الذي يريد صاع النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بعض الناس الذين هم مختصون بذلك فيصنعون له بمثل ما كان صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المكيال الذي يكيل فيه. أردفه بحديث أنس رضي الله عنه وهو بمثل معنى الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة في مكيالهم وفي صاعهم، والصاع هو مكيال وهو 4 أمداد. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، قال: فرجم قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. وهذا موضع الشاهد، فإن هذا الموضع صار علما لإقامة الحدود والصلاة على الجنائز خارج المسجد. ذكر بعده حديث أنس رضي الله عنه وفيه ذكر أحد وقول النبي صلى الله عليه وسلم: جبل يحبنا ونحبه، وإني لأحرم ما بين لابتيها. اللابتان تثنية لابة، وهي الحرة أي الحجارة السود، أي أنه حرم ما بين طرفيها من الحجارة السود. ذكر بعده حديث أبي هريرة وفيه: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. روضة من رياض الجنة أي مكان للعمل الصالح. وفي الحديث عن مجالس الذكر قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وقيل إن العبادة في هذا الموضع من تعبد الله فيها آلت به إلى روضة من رياض الجنة. وقوله منبري على حوضي يحتمل أن الحوض في هذا المكان لكنه غير مشاهد، ويحتمل أن المنبر يوضع على الحوض يوم القيامة. لعلنا نقف هنا صلى الله عليه وفقني وإياكم لما فيه رضاه اقترب موعد الصلاة. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.